Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 3/6/2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. ضرب ونهب نازحات في قريضة على يد ميليشيا الدعم السريع.
قامت ميليشيا الدعم السريع الطابع لنظام المؤتمر الوطني باعتداء إلى 3 نساوين في سوق أراضي.
الحركة الشعبية شمال بتعلن عن مقتل 6 من القوات الحكومية وجرح أكثر من 25 تانيين وتدمير عربيتين والاستيلاء على كمية من الأسلحة والزخيرة في منطقة تيري وشمشكا بجنوب كردفان. أمطار تقيلة بتؤدي لانهيار بيوت وعمل خسائر بوسط دارفور، وشبكة الإنذار المبكر بتعلن عن مواجهة شمال دارفور لفجوة غذائية.
بالأمس للساعة حدث هطول أمطار غزيرة جدا في مناطق وادي صالة بولاية وسط دارفور.
عبد المحمود أبو الأمين العام لشؤون الأنصار بيقول حرب دارفور مؤامرة مخططة ومدروسة لتدمير دارفور وأهله، وبطالب بوقف الحرب والاقتتال في الإقليم فورا.
فأين نضع الذي يحدث في دارفور الآن؟ إنه يصنف في خانة الفساد والعدوان والدمار والهرج والمرج. ألا يدل كل ذلك على أن هنالك مؤامرة مخططة ومدروسة لتدمير دارفور بأهلها؟
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. دعا الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد عبد المحمود أبو إلى ضرورة وقف الحرب والاقتتال في إقليم دارفور فورا، والعمل على إزالة آثاره ومسبباته. ووصف عبد المحمود أبو في نداء إنساني وجهه لأهل دارفور عبر راديو دبنجا، وصف اللي بيحصل الآن من قتل ودمار في دارفور بأنه نتيجته النهائية خسارة للجميع في الدنيا والآخرة، ووضح بأنه الناس خلقوها لعمارة الأرض لا لخرابة ولصلاح الدنيا لا لفسادة، وأيضا لصون الدماء لا لإهدارة، وللتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وقال عبد المحمود أبو بأنه اللي بيحصل في دارفور الآن بيصنف في خانة الفساد والعدوان والدمار والهرج والمرج اللي وصفه رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم بأنه القاتل لا يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وأضاف عبد المحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد لراديو دبنجا من القاهرة:
أهلي وأحبابي، آن الأوان لإيقاف هذه الحرب بينكم والعمل على إزالة آثارها، وذلك بالآتي: أولا، إدراك أن إقليم دارفور شعبا وأرضا وثروة من أغنى أقاليم السودان، وأن ما يجري فيه الآن ما هو إلا تنفيذ لمخطط يستهدف الإقليم بكل مكوناته، وأن هنالك جهات ماكرة تتاجر بسفك الدماء، والخاسر في النهاية إنسان دارفور ومن ورائه السودان. ثانيا، إن الفشل في إدارة التنوع على مستوى الدولة هو السبب المباشر لما يجري في الإقليم، فالضيق بالآخر وإقصاؤه وحرمانه من حقوقه انعكس سلبا على كل المكونات الاجتماعية في السودان. ثالثا، إدراك الجميع أن التنوع القبلي لا يمكن إلغاؤه، تعد الهيئة العدة لإرسال دعاة إلى دارفور في رمضان للتذكير بحرمة الدماء وللتأكيد على الأخوة الإنسانية والدينية، نأمل التعاون معهم لإعادة رتق النسيج الاجتماعي. رابعا، تكوين مجلس حكماء من زعماء القبائل والعلماء والتجار والشباب يقوم بحوار شامل داخل القبيلة وبينها وبين القبائل الأخرى لتحديد نقاط الخلاف وحصر المظالم البينية والمظالم العامة والعمل على إزالتها وفق الأعراف المتبعة، وتكوين مجلس حكماء من كل مكونات دارفور. خامسا، وضع خطة محكمة لجمع السلاح الذي انتشر بصورة مدمرة في الإقليم. سادسا، تقوية الإدارة الأهلية وتوسيع سلطاتها مع توفير المعينات التي تؤهلها للقيام بدورها في حفظ الأمن وإعادة الاستقرار للإقليم المنكوب. سابعا، هنالك ضرورة ملحة للتنازل من الجميع من أجل المصلحة العامة.
ومن جهة تانية، وصف الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد عبد المحمود أبو وصف الحرب الدائرة في إقليم دارفور بأنها مؤامرة مخططة ومدروسة لتدمير دارفور وأهله، وأشار إلى أن الحرب دي بدت بتدفق السلاح من دول الجوار نتيجة الصراعات الأهلية الحاصلة في البلدان المجاورة، ثم الصراع على المراعي والموارد، ثم الحرب المركزية والسائرين من أبناء المنطقة اللي أحسوا بالظلم الواقع عليهم. ومن بعد ذاك اتطورت الحرب للقتال بين القبائل اللي بيجمع بيناتها الرحم والجوار والعقيدة، كما طالب عبد المحمود أبو أهل دارفور للاتعاظ والنظر إلى الحرب الدائرة وما حققته لأهلها من توسيع لدائرة الحقد وتدمير البلد ونشر الفساد وفتح الباب للتدخلات الأجنبية المضرة بالموارد والأخلاق. وأضاف عبد المحمود أبو عن ماذا يتحارب ويتكاتل أهل دارفور، هل من أجل الأرض أم من أجل السلطة والتنمية أم من أجل رفع الظلم أم من أجل كل ذلك، وهل حققت الحرب الحاصلة المطالب دي أم زادت الطين بلة. وأضاف عبد المحمود أبو لراديو دبنجا من القاهرة:
ما يحدث في دارفور الآن من اقتتال ودمار محصلته النهائية خسارة للجميع في الدنيا والآخرة. لا شك أنكم تدركون أنكم خلقتم لعمارة الأرض لا لخرابها، ولإصلاح الدنيا لا لإفسادها، ولصون الدماء لا لإهدارها، وللتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. فأين نضع الذي يحدث في دارفور الآن؟ والإجابة واضحة، إنه يصنف في خانة الفساد والعدوان والدمار والهرج والمرج الذي وصفه رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم بأن القاتل لا يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أهلي وأحبابي، تذكروا أن هذه الحرب بدأت بتدفق السلاح من دول الجوار نتيجة للصراعات الأهلية في تلك البلدان، ثم الصراع على المراعي والموارد، ثم الحرب بين الحكومة المركزية والسائرين من أبناء المنطقة الذين شعروا بالمظالم الواقعة عليهم، ثم تطور الحال إلى الاقتتال بين القبائل التي يجمع بينها الرحم والجوار والعقيدة. ألا يدل كل ذلك على أن هنالك مؤامرة مخططة ومدروسة لتدمير دارفور بأهلها؟ أهلي وأحبابي، انظروا إلى الحروب الدائرة من حولكم، ماذا حققت لأهلها سوى توسيع دائرة الأحقاد وتدمير البلاد ونشر الفساد وفتح الباب للتدخلات الأجنبية المضرة بالموارد والأخلاق؟ والعاقل من اتعظ بغيره.
ارتدت عناصر من ميليشيات الدعم السريع يوم الاثنين بالضرب ونهب 3 نازحات في معسكر ألف بمحلية قريضة بجنوب دارفور. وقال شاهد لراديو دبنجا بأن عناصر من ميليشيا الدعم السريع راكبة 3 عربات لاند كروزر هاجمت مساء يوم الاثنين 3 نازحات في سوق عرداي شرق معسكر ألف وإنهالوا عليهم بالضرب والركل قبل ما ينهبوا اللي عندهن من أموال وموبايلات. والنازحات المنهوبات هن إكرام عثمان محمد وحليمة موسى وسعدية موسى علي. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من قريضة:
ليلة مبارح قبل المخرج قام ماليشيا صدام سرية طابة لنظام المؤتمر الوطني باعتداء إلى 3 نساوين في سوق أعضاي. قاموا بضرب ونحب تلفوناتهم وشالوا مبلغ 1,000,000 جنيه من واحدة اسمها إكرام، هي تعمل باية بتاعت الزيت. والمنهوبات هم إكرام وحليمة وعائشة مين في معسكر ألف.
قالت الحركة الشعبية شمال بأنها اتمكنت من أنه تعمل كمين ناجح لقوة حكومية في منطقة تيري وشمشكا بمحلية رشاد جنوب كردفان، وكتلت عدد من القوات الحكومية واستولت على عتاد عسكري. وكشف المتحدث باسم الجيش الشعبي أرنو نقتل لودي في بيان له عن مقتل 6 من القوات الحكومية وجرح أكثر من 25 تانيين إلى جانب تدمير عربيتين لاند كروزر والاستيلاء على متفعدوشكا وستة بنادق كلاشينكوف. وقال أرنو بأنه الجيش الشعبي قطع الطريق قدام القوات الحكومية وكان ليها بالمرصاد. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أضى الرئيس عمر البشير أمس الثلاثاء الغصم قدام المجلس الوطني كرئيس للبلد لفترة رئاسية جديدة بتمتد 5 سنوات. وعد البشير بفتح صفحة جديدة من الوفاق الوطني والسلام والحفاظ على وحدة البلد شعبا وأرضا ونبذ الجهويات والحروب. ولكن حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي وتحالف والإجماع الوطني وصفوا تنصيب البشير بأنه تمثيلية فاشلة الإخراج لمسرحية انتخابات مزورة رفضوها واتجاهلوها أهل السودان. وقال كل من سارة نبض الله الأمين العام لحزب الأمة ويوسف حسين المتحدث باسم الحزب الشيوعي وفاروق أبو عيسى رئيس تحالف والإجماع الوطني والشيخ مطر يونس واحد من القيادات الأهلية البارزة في إقليم دارفور قالوا كلهم بأنه الخيار الوحيد لإخراج البلد من أزمته هو الحل الشامل أو الانتفاضة لإسقاط النظام وتصويته وكنسه. وأضافوا وهم بيقولوا لراديو دبنجا بمناسبة تنصيب البشير أمس الثلاثاء:
البشير أصلا هو رئيس ومنصب رئيس دي كلها تمثيلية وبعدين بندين وبنفتكر إنه كل الرؤساء الديمقراطيين اللي جايين يحضروا التنصيب بتاع البشير الرئيس بيكونوا بيساهموا وبيساهموا في شقاء وعناء المواطن السوداني. الظروف الاقتصادية هتزيد سوء، الظروف الأمنية أصلا زايدة سوء لأنه جبهات القتال بقل 8 جبهات قالوا بيختشوا ماتوا الناس. المؤتمر الوطني ما بيختشوا.
التنصيب الذي تتحدث عنه استطيع أن أقول أنها التنصيب غير مؤسسة على الإطلاق، إن على وجه الأدق هو مؤسس على باطل وما يؤسس على باطل هو باطل، فهو بالنسبة لنا لا يعني شيء. النظام معزول عن شعبه تماما وشعبه قال رأيه فيه وسيقعدوا كذا على أنفاسنا كحكام أمر واقع. حقيقة تبقى أن الانتخابات باطلة والنتائج باطلة ونحن لا بالنسبة لنا لا قيمة لها.
بعد كده دار ينصب نفسه بالحديد والنار. والله ده يوم حزين، ده بالنسبة لنا احنا يوم حزين بالنسبة للشعب السوداني. النظام ده يسقط من رئيسه للغفير، من الرئيس للغفير يقتلعوه من جذور مجتسم حتى بعد ذلك الشعب السوداني تعافى.
وفي نفس الموضوع اعتذر كل من ملك السعودية وأمير غطر والرئيس التركي ورئيس جنوب أفريقيا والرئيس الأثيوبي والرئيس اليوغندي وغير من الرؤساء عن حضور مراسم تنصيب البشير أمس الثلاثاء، في الوقت اللي شاركوا كل من الرئيس المصري والتشادي والكيني والصومالي والجيبوتي والزيمبابوي. أدت أمطار تقيلة نزلت بولاية وسط دارفور يوم الاثنين لانهيار العديد من البيوت وعمل خسائر وسط ممتلكات المواطنين وبالأخص في معسكرات النازحين. وقالوا عدد من مشايخ معسكرات غارسيلا وديليج وبندسي لراديو دبنجا بأن الأمطار اللي نزلت يوم الاثنين أدت لانهيار العديد من البيوت والمراحيض وإتلاف الأمتعة والمواد الغذائية، وده نتيجة لاهتراء المشمعات والخيم وتآكل أسقف البيوت. وناشدوا المشايخ السلطات والمنظمات الإنسانية بالإسراع في توفير المشمعات والخيم للمتضررين. وأضاف واحد من المتضررين لراديو دبنجا من غارسيلا:
بالأمس لساعة حدث هطول أمطار غزيرة جدا في مرافق وادي صالة بولاية وسط دارفور بالأخص منطقة بليج وغارسيلا وأمار، وسبب جملة من الخسائر في المنازل مما أدى إلى انهيار منازل النازحين في معسكرات جدة وأرديبا وجبلين بغارسيلا، والآن حالتهم سيئة جدا. ومن هنا نطالب المنظمات بالتوجه لهؤلاء المتضررين لإنقاذهم بالمشمعات وخاصة مع وصول فصل الخريف. وهذا الأمطار استمر لمدة 3 ساعات بدءا من الساعة 3 ظهرا وحتى الساعة 5:30.
وفي منطقة أمري الجديدة بالولاية الشمالية اشتكوا المواطنين من أزمة مياه الشرب، وقالوا إنهم بيشربوا الآن من ترعة المشروع وهي موية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ودعوا نشطة في المنطقة الأهالي لعمل مؤتمر عام بعد بكرة الجمعة لمناقشة تردي أوضاع الخدمات في المنطقة. عبرت المنظمات اللي بتشتغل في المجال الإنساني في دارفور عن القلق من إزالة المضخات اليدوية والألواح الشمسية من آبار ومحطات موية، واللي أصبح اتجاه متزايد خلال السنة الحالية، وقالت بأنه الأمر ببشر بتداعيات خطيرة على عملية استمرار تقديم الموية للمحتاجين. كما قالت بأنه تصاعد وتيرة سرقة العربات بتعرقل العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات في المواقع الميدانية البعيدة. وأعلنت الأمم المتحدة بأنه 7 مسلحين مجهولين اقتحموا مجمع منظمة الإغاثة الدولية في مدينة زالنجي، واعتدوا على 4 حراس أمن محليين، وسرقوا شاحنتين تحت تهديد السلاح. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. دخلوا المعلمين في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور في إضراب مفتوح عن العمل أمس الثلاثاء، احتجاجا على عدم سداد السلطات ل 5% من رواتب لعدة شهور ماضية. وقال واحد من المعلمين لراديو دبنجا إنهم دخلوا في الإضراب نتيجة عدم إيفاء معتمد المحلية محمد عبد الرحمن بالوعد اللي قطعوا بدفع مستحقات المعلمين أمس الثلاثاء، ووضح إنهم غرروا عدم مزاولة العمل ما لم تدفع المحلية لهم استحقاقاتهم المالية بالكامل. ومن جانبه دعا النائب في المجلس التشريعي عن دائرة قريضة عمر محمد إبراهيم السلطات في محلية قريضة بالإسراع في دفع استحقاقات المعلمين من دون تأخير. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من قريضة:
قام معلمي محلية قريضة بإضراب اليوم نسبة لعدم إيفاء معتمد المحلية بوعودات الراتب 5% الطالع من المحلية. كان دور الفاد معتمد المحلية التزم إنه يدفع لهم يوم الثلاث، وإذا ما دفعوا يوم الثلاث هم هيقيفوا، قرروا إنه يقيفوا. وبالفعل اليوم المعتمد ما عرفوا بوعده وهم وقفوا، وكان من المعلوم إنه نسبة 5% الطالع من المحلية هي مبلغ كان أخذه المعتمد عشان دايره يقدر يعملها بالكهرباء، والقروش اندفع لكن ما عرفنا مع المشروعين، فده النتيجة اللي خلى المعلمين يقف. هي 3 وحدات إدارية، وحدة ديتول إدارية وجوخانة إدارية ووحدة قريضة، كلهم في إضراب.
قالت شبكة الإنذار المبكر التابعة للوكالة الأمريكية للإغاثة بأنه عدد اللي حيعانوا من انعدام الأمن الغذائي في السودان حيرتفع لأكثر من 4 مليون نفر بحلول شهر 9 الجاي. ورجحت الشبكة بأنه تواجه ولاية شمال دارفور عجز في إنتاج الحبوب بيقدر ب 45%. وأضافت الشبكة بأنه الصراع بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغرب كردفان أدى لارتفاع أسعار الحبوب مع ضعف القوى الشرائية للمواطنين، إضافة لموجات نزوح جديدة للسكان اتجاه المعسكرات. واتوقعت الشبكة استمرار الصراعات بين القبائل خلال موسم الأمطار بسبب الرعي في الأراضي الزراعية وعمليات سرقة المواشي. أبعدت قوات الأمن الفرنسية حوالي 300 مهاجر أغلبهم من السودان من مخيم بقع تحت جسر لمترو الأنفاق في شمال العاصمة الفرنسية باريس أمس الثلاثاء، بعد ما قالت السلطات بأنه بشكل خطر بتمثل في نشر الأمراض والأوبئة في العاصمة الفرنسية. وانتظروا المهاجرين وأغلبهم من الرجال حافلات فيشان تنقلهم لمناطق إيواء مختلفة في باريس. الخبر الأخير في النشرة: كشف تقرير نشرته منظمة غير حكومية مغرها لندن بأن السودان زود على الأرجح المتمردين اللي بيحاربوا حكومة جنوب السودان بالأسلحة عبر إلغاء الأسلحة من الجو. وأشار التقرير على حسب وكالة فرانس بريس بأنه حوالي 70% من الزخيرة والبنادق صنعت في السودان في سنة 2014. وأكد التقرير رصد معدات مشابهة قدم السودان لجماعات مسلحة أو متمردة في مناطق تانية في أفريقيا جنوب الصحراء بينات دولة أفريقيا الوسطى، كما رصدت المنظمة زخائر أخرى من الصين. مستمعنا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلاً ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص اللي حنستضيف فيه هو عبد المحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار للدعوة والإرشاد، ليحدثنا عن النداء الإنساني الذي أعلنه للأهل والأحباب في دارفور في الأول من شهر يونيو الحالي، وما هو الهدف منه. فمرحب بك عبد المحمود أبو، ممكن تكلمنا عن النداء الإنساني الذي أعلنتموه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نداء الإنسانية إلى أهلنا في دارفور. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. أهلي وأحبابي في دارفور، أناشدكم الله والرحم أن تقرأوا هذه الآيات بتمعن وتدبر، وتقارن مدلولها مع ما يحدث في دارفور الآن من اقتتال ودمار محصلته النهائية خسارة للجميع في الدنيا والآخرة. لا شك أنكم تدركون أنكم خلقتم لعمارة الأرض لا لخرابها، ولإصلاح الدنيا لا لإفسادها، ولصون الدماء لا لإهدارها، وللتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. فأين نضع الذي يحدث في دارفور الآن؟ والإجابة واضحة، إنه يصنف في خانة الفساد والعدوان والدمار والهرج والمرج الذي وصفه رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم بأن القاتل لا يدري فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. أهلي وأحبابي، تذكروا أن هذه الحرب بدأت بتدفق السلاح من دول الجوار نتيجة للصراعات الأهلية في تلك البلدان، ثم الصراع على المراعي والموارد، ثم الحرب بين الحكومة المركزية والسائرين من أبناء المنطقة الذين شعروا بالمظالم الواقعة عليهم، ثم تطور الحال إلى الاقتتال بين القبائل التي يجمع بينها الرحم والجوار والعقيدة. ألا يدل كل ذلك على أن هنالك مؤامرة مخططة ومدروسة لتدمير دارفور بأهلها؟ أهلي وأحبابي، انظروا إلى الحروب الدائرة من حولكم، ماذا حققت لأهلها سوى توسيع دائرة الأحقاد وتدمير البلاد ونشر الفساد وفتح الباب للتدخلات الأجنبية المضرة بالموارد والأخلاق؟ والعاقل من اتعظ بغيره. هل سألتم أنفسكم لماذا تتحاربون؟ أم من أجل الأرض؟ أم من أجل السلطة؟ أم من أجل التنمية؟ أم من أجل رفع الظلم؟ أم من أجل كل ذلك؟ وهل حققت الحرب أي من تلك المطالب؟ أم زادت الطين بلة؟ لقد حارب سلفكم من أجل نصرة الدين ومن أجل العزة والكرامة للوطن وللإنسان. راجعوا خطاب السلطان عبد الرحمن الرشيد لخديوي مصر، تذكروا الممالك والسلطنات التي قامت في دارفور وتوسعت حتى كردفان وسنار، تذكروا البعثات التعليمية والتجارية لمصر، تذكروا محمل الحرمين الشريفين، تذكروا خليفة المهدي الذي حافظ على وحدة الوطن وارتفعت راياته في أرض في أركان الأرض الأربعة، ودخلت قواته غندار عاصمة الحبوش. وانظروا إلى نموذج الجزيرة أبا، تلك المدينة التي تضم كل القبائل والتي أعاد تأسيسها جدودكم مع الإمام عبد الرحمن، حيث انصهرت كل القبائل في مجتمع الأنصارية، فصار الكبير أبا والمساوي أخا والصغير ابنا في نموذج متفرد للتعايش السلمي يجسد بحق المدينة الفاضلة التي تطلع إليها الفلاسفة. أليس هذا الإرث العظيم حافزا على تجاوز الصغائر والتسامح وحقن الدماء من أجل العيش المشترك؟ بل قبل هذا وذاك قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إنه وعيد ترتعد له فرائص المؤمنين الذين هم من عذاب ربهم مشفقون. أهلي وأحبابي، آن الأوان لإيقاف هذه الحرب بينكم والعمل على إزالة آثارها، وذلك بالآتي: أولا، إدراك أن إقليم دارفور شعبا وأرضا وثروة من أغنى أقاليم السودان، وأن ما يجري فيه الآن ما هو إلا تنفيذ لمخطط يستهدف الإقليم بكل مكوناته، وأن هنالك جهات ماكرة تتاجر بسفك الدماء، وراءهم شياطين لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، والخاسر في النهاية إنسان دارفور ومن ورائه السودان. ثانيا، إن الفشل في إدارة التنوع على مستوى الدولة هو السبب المباشر لما يجري في الإقليم، باعتباره يضم مكونات إثنية وثقافية متعددة صهرتها العقيدة والمصاهرة وحسن المعشر الذي عرف به الإقليم وأهله سابقا. فالضيق بالآخر وإقصاؤه وحرمانه من حقوقه انعكس سلبا على كل المكونات الاجتماعية في السودان، وكان لدارفور نصيب الأسد من هذا الانعكاس السالب. ثالثا، إدراك الجميع أن التنوع القبلي لا يمكن إلغاؤه، فهو إرادة إلهية وضرورة اجتماعية وواقع كوني، وأن الجميع أصلهم واحد يعود لآدم، وآدم من تراب. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في عام 2003 نظمت هيئة شؤون الأنصار زيارة لدارفور، شملت نيالة، كاس، عد الفرسان، تلس، رهيد البردي، برام، الضعين، عديلة، ودعة، خزان جديد، لبدو، شعيرية، نتيغة، البان جديد، واتبعنا منهجا حيث نلتقي بالإدارة الأهلية وبالمسؤولين في الدولة لنسمع وجهة نظرهم حول الأحداث وأسبابها ووسائل علاجها، ثم نعقد لقاء مفتوحا مع المواطنين لنتحاور حول الأزمة. فلاحظنا أن الإشاعة تلعب دورا كبيرا في تعقيد الأمور، وأن الحوار قد أزال كثيرا من مظاهر الاحتقان وصحح المفاهيم. والآن تعد الهيئة العدة لإرسال دعاة إلى دارفور في رمضان للتذكير بحرمة الدماء وللتأكيد على الأخوة الإنسانية والدينية. نأمل التعاون معهم لإعادة رتق النسيج الاجتماعي. رابعا، تكوين مجلس حكماء من زعماء القبائل والعلماء والتجار والشباب يقوم بحوار شامل داخل القبيلة وبينها وبين القبائل الأخرى لتحديد نقاط الخلاف وحصر المظالم البينية والمظالم العامة والعمل على إزالتها وفق الأعراف المتبعة التي كانت الإدارة الأهلية تعالج بها الأزمات في الإقليم. وتكوين مجلس حكماء من كل مكونات دارفور يسعى لإزالة المظالم العامة بالاتصال بالدولة والجهات المانحة إقليميا ودوليا وفق خطة مدروسة ومرحلة محكومة بزمن محدد. خامسا، وضع خطة محكمة لجمع السلاح الذي انتشر بصورة مدمرة في الإقليم لتكون الشرطة هي الجهة المسؤولة من أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، ويتم ذلك بالاتفاق بين الإدارات الأهلية وقيادة الشرطة لمنع أي تقصير أو تفلت. إن دارفور تحتاج إلى المدارس والجامعات لا إلى البنادق والذخائر، وتحتاج إلى المستشفيات لا إلى الدبابات، وتحتاج إلى التنمية لا إلى المدافع. سادسا، تقوية الإدارة الأهلية وتوسيع سلطاتها مع توفير المعينات التي تؤهلها للقيام بدورها في حفظ الأمن وإعادة الاستقرار للإقليم المنكوب، وأن يتفق الجميع على معاقبة المجرم حتى وإن كان من الأقربين ورد المعتدي والتعاون على ردع الظالم. سابعا، هنالك ضرورة ملحة للتنازل من الجميع من أجل المصلحة العامة، فالتسامح والعفو والإيثار من صفات العظماء. إن المال زائل والأرض لله يورثها من يشاء، والدية عند الكرام الاعتذار. وتذكروا يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن مشكلة الإقليم لا تحلها الحكومة المركزية ولا الحكومات الإقليمية ولا الاتحاد الأفريقي ولا المجتمع الدولي، وإنما تحل من أهل دارفور إذا أدركوا المخاطر وعقدوا العزم وأرادوا الصلح. فاعملوا على احتواء الأزمة وسارعوا إلى الخيرات لعلكم تفلحون. هذا نداء صادق من قلب يتفطر دما للمأساة التي يعيشها أهلنا في دارفور، وهو شعور يحس به كل سوداني غيور على كرامة الإنسان واستقرار الوطن. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم احقن دماء أهلنا في دارفور، وهيئ لهم من أمرهم رشدا، ووفقهم لما فيه صلاح حالهم في الدارين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم في الله عبد المحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، في ليلة النصف من شعبان 1436 الموافق 1 يونيو 2015.
شكرا عبد المحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، للدعوة والإرشاد اللي كان معانا في هذا اللقاء الخاص من العاصمة المصرية القاهرة. الله يبارك فيك. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر لكم تحياتي وتحيات التيم العامل وتمنياتي لكم بقضاء أطيب الأوقات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما كان كان عندي يا ما كان كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج المفقودين. بنشكر كل الناس اللي اتصلوا بينا في الفتره اللي فاتت وبنعتذر للناس اللي ما قدرنا نرجع لهم لانه مرات الشبكه بتكون ما كويسه. وبنشكر كل المستمعين على متابعه برنامج المفقودين وبقيه برامج راديو دبنجا. نبدا طوالب النداءات اللي وصلتنا الاسبوع ده بالنداء الاول من شمال كردفان الابيض من الطيب علي عيسى وبيسأل من خاله أحمد محمد سعيد طلع قبل فترة بدون يقول للناس أنا ماشي وين وأخباره انقطعت لكن قبل 3 سنوات سمعوا به وقال زول ده في عطبرة شغال هناك لكن ما في زول يتأكد من المعلومة. أحمد محمد سعيد عمره بكون زي 26-27 سنة. نسمع كلمتين من نداء ودخته الطيب علي عيسى.
الطيب علي
عيسى
ساكن على ويد اللي قاعد أحمد محمد سعيد ده خالد عالي والله قبل 3 سنة كده كان سمين هو قال في عبارة لكن ده ناس لحد الآن ما عرفنا نعيش يعني. طلع من فترة بس كان ما عارفين جيت لما تم قبل 3 سنة سمين هو في عبارة لكن لحد الآن ده ما عرفنا وقالوا كان قبل 3 سنة كان شغال في عبارة.
هل عنده خبر أو معلومة من أحمد محمد سعيد آخر مرة سمعوا به في عبارة؟ ممكن اتصل بالطيب علي عيسى في نمرة التلفون 011-860-8002. النمرة مرة تانية 011-860-8002.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من مروابة حي السلام شمال نداء من عرفة محمد بريمة موسى. عرفة بتقول معاهم زول صاحب خالة جاهم زمان زمن الجفاف سنة 84 وتاني ما رجع قاعد معاهم ومن هناك بيمرق بيسافر بيمشي يشتغل وبيراجع يعني بيمشي القضارف يشتغل يراجع يمشي كوستي يمشي مدني وبعد ذاك يراجع مروابة. وعرفة بتقول خالة توفى وصاحبه اللي قاعد معاهم ده ذاته كبر وشوفه قلة وعايزين أهله يجوا يسوقوه. اسمه مريحيم حامد مرخوس من المسيرية الزرق وقال أهله في فور برانجا. نسمع جزء من النداء بتاع عرفة.
يلا أنا عرفة محمد بريمة موسى سافر واضح يا السلام بعدين عندنا حال ده قاعد معانا من زمان زمان الجفاف بجي بمشي الزراعة بس نزلتينا بمشي المشاريع بيشتغل بجي وهو قاعد عند خالي اسمه عيسى بمشي مع المشاريع خالي ده مات رحال ده قلت لنا معاه وعرفة بمشي بسافر غادي وبقينا بسافر غادي وبقينا قريبة طويل ده هو قاعد معانا قال أهله بخور برنا اسمه مريحين مرخوص حامد من المسيرية الزرق أها قال أهله بخور برنا يعني انت ابن حتى الجمال الصغير من 84 بجوركم الثاني البجينات لما بدك كمان كان بيجا ما بقدر قاعد شي جباري بمشي كوستي بمشي ربك بيشتغل زمان معنا وبجيني بيشتغل بجيني هسه خلاص بيجا ما بقدر شوفه بيجا قليل هسه يا اول مسلم قاعد معي.
اها اهل مريحيم حامد مرخوص في فور برنجا كان سمعت النداء ده ممكن تتواصلوا معاه عن طريق عرفة محمد بريمة في مروابة. نمرة التلفون 09-02-94-9843. النمرة مرة تانية 09-02-94-9843.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
من القضارف نداء من سليمان عبد الرحيم محمد صالح. سليمان بيقول والده مرق من نيالة عمره 15 سنة وحاليا عمره بقى 70 سنة. الفترة دي كلها قضاها في القضارف وخلى أهله في قريضة جنب نيالة وما عارف اللي حصل عليهم شنو من الوقت داك. عنده أخوانه ثلاثة وأختين. أخوانه الضي محمد صالح وزكريا محمد صالح وعلي محمد صالح، والبنات اثنين زهرة محمد صالح وخديجة محمد صالح. ده كلهم هم عنده خبرهم وما عارفين اللي حصل عليهم شنو. الخط الحقيقة ما كان كويس، حاولنا مرتين لكن سجلنا جزء ونسمع منه كلمتين ثلاثة.
عبد الرحيم محمد صالح آدم أحمد ساكن ولاية القضارف، عنده أمه بقول لها فاطمة آدم، أهل أبوي الأولاد ثلاثة والبنات اثنين. يلا الضي محمد آدم محمد أحمد صالح، زكريا محمد صالح أحمد، علي محمد صالح أحمد، زهرة محمد صالح أحمد، خديجة محمد صالح أحمد، ساكن في نيالة وغريدة من نيالة سعد.
أهل عبد الرحيم محمد صالح ممكن يتواصلوا معه عن طريق ولده سليمان عبد الرحيم محمد صالح في القضارف. نمرة تلفونه 09-20-26-74-77. النمرة مرة ثانية 09-20-26-74-77.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من قرية عد الحاج ريف تنبول، نداء من سبنا بكري صديق محمد الزين، بتسأل من خالة يوسف محمد أحمد علي التوم. خالة ده طلع من سنة 97، قالت كان صغير في الوقت ذاك وتاني ما جاء راجع وأخباره انقطعت. يوسف محمد أحمد علي التوم لما طلع خلى أسرة فيها أولاد وبنات كلهم هسه كبروا، وقالت وائل اتخرج من الجامعة وواحد تاني في الشرطة والبيت ريماس ماشي الجامعة ما شاء الله كبروا كلهم. في الفترة دي كلها ما سمعوا منه أي خبر، ومرة يقولوا زول ده مشى الحبشة ومرة يقولوا في الجهة الفلانية، لكن كلها أخبار ما مؤكدة. نسمع كلمتين ثلاثة من النداء بتاع سبنا.
يلا معاك سبنا بكر صديق محمد زين، يلا واسكن في قرية عد الحاج في طنبول. يلا الرايح سيدة اسمه يوسف محمد أحمد علي التوم. يوسف محمد أحمد بيبقى لي يلا أنا بيبقى لي في الحساب عمي وتخالت أبوي. يلا الزول ده طبعا كنت صغيرة ما كنت عارفة أي شيء، لما طلع قالوا طلع سنة 1997. يلا الزول ده من الزمن ده طلع ولا عارفين إنه مش وين ولا قالوا له أنا ماشي وين. بس حاليا ولا أصلا بسمعنا والله في دول سامعني منه هو بعرفه، بقول له عنده ولد وايل ما شاء الله يتخرج وسي شغال وغاز بقرة في الشرطة وبيت رماز بيأسس السنة دي مش الجامعة. والله العظيم قالوا ما دارين مني ولا شيء أولادي، بس دارين يشوفوه وما تأسس مجهجها ولا ما عارفه مطلقة ولا عارفين هو ميت ولا حي. ولو أسي هو بيسمعني ولا في زول هو بيعرفه، بس يا ريت يضرب عليك في رغميانة دي.
عنده خبر أو معلومة من يوسف محمد أحمد علي التوم ممكن يتصل بتخوه سبنا بكري صديق في نمرة التلفون 01-19-33-13-68. النمرة مرة ثانية أقولها بالراحة 01-19-33-13-68.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من مجمع جوز الناقة اتصل بينا قمر الدولة الشيخ محمد النور عشان يبلغ عن ودخته من قرية المنسي المحيريبة. ودخته اسمه منصور عمر عثمان، كان في الجيش وشارك في ضربة جوغريال ونجي منها وقالوا دخل الجنوب. الكلام ده عنده 19 سنة. كل مرة يقولوا في محل، آخر مرة قالوا في بيي، وتاني قالوا مرق من بيي مشى جهة الفاجر. ده آخر خبر سمعوه. أنا ده قصير ما فيه معلومات كثيرة، نسمع منه جزء.
عاصى قمر الدولة الشيخ محمد النور، أنا قاعد بس من مجمع جوز الناقة والدختي في قرية المنسي في المحيريبة. طلع تقريبا بس قال لي يعني حصل 19 سنة كده الزول ده في الضربة الأولى في جبريال، فقالوا كان سايق عربية ونجا من الضربة، نجا وقالوا خش الجنوب، الجنوب جاله منه خبر قالوا مشى كده على بيي، برضو جانا خبر كده من بيي قالوا الزول ده رجع كده خش على الفاهر، فسألنا منه من الفاهر ما لقينا أي كلام. اسمه منصور عمر عثمان، يمكن له حكايات 19 سنة كده.
عنده خبر أو معلومة من منصور عمر عثمان كان في الجيش ومشى الجنوب وتاني قالوا مشى اتجاه نيالة اتجاه الفاشر، ممكن اتصل بخاله قمر الدولة الشيخ محمد النور في مجمع جوز الناقة في نمرة التلفون 01-11-79-06-96. النمرة مرة ثانية 01-11-79-06-96.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من بحري اتصل بينا خليل إلياس أحمد عشان يبلغ عن صديقه الدكتور سعيد الأقرع. سعيد أخصائي أذن وأنف وحنجرة، درس في المجر وساكن أم درمان، مرق قبل 8-9 شهور قال ماشي يزور أهله في أم درمان، ما كان راكب عربية، ركب مواصلات عامة، ومن مرقته ديك تاني ما جا راجع. هسأله منه كل الناس اللي بيعرفوه داخل وخارج السودان، ما في زول عنده منه خبر. نسمع جزء من نداء صديقه خليل إلياس أحمد من بحري.
أنا اسمي الكامل خليل إلياس أحمد، والأخ اللي فقد سعيد الأقرع، دكتور سعيد الأقرع، أخصائي أمراض الأنف والأنس والحنجرة، رجل في كامل قواه العقلية والبدنية، شايف؟ وكان معانا لآخر لحظة، وكان استأذن عشان يمشي يزور أهله في المنطقة نفسها في درمان، وانتظرنا لغاية آخر اليوم ما رجع. فتشنا عليه في كل حتة، ضربنا تلفونات اتصالات، استغربنا زملاء وأصدقاء وأصحاب وزملاء في المستشفيات، ما في أي خبر عنه في الوقت قريب من 8-9 شهور الحكاية. فرجاء الخاص يا أخي إذا كان أعلنت عنه فبس تعملوا لنا نداء بتاعكم الجميل بيهم، إذا سمع الصوت والتلفون بيجي، لأنه من الناس اللي بيسمعوا دبنجة فغالبا حتعرفوا لنا.
هل عنده خبر أو معلومة من الدكتور سعيد الأقرع ممكن يتصل بخليل إلياس في نمرة التلفون 01-22-21-98-52. نمرة التلفون مرة ثانية 01-22-21-98-52.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
على كده يا اخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. اذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه او اتعرفتوا على اي واحد من الناس زعناء مفقودين، ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجة في نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. نمرة التلفون راديو دبنجة مرة تانية 00-31-35-62-54-350. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب على سؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إيطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، عندنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. ودائما بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان اللي بيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما طفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد تطعيم وهي عادية جدا يعني. من ضمنها مثلا الحمى يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح يعني، ما محتاجة لحاجة كثيرة. من نصح له منه إنه ما تغلق يعني، جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط يعني، بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح يعني، مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البيزي جيدي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا يعني، أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات، لازم لو بديتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغير بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بديك الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسأله أنت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بثبت إنه الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.